بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذه الرسالة القيمة واللطيفة، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد توقفنا عند فصل في الأدلة التي يستمد منها الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
نعم، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام التي يدور عليها الفقه، عقد هذا الفصل لبيان أدلة الأحكام الشرعية إجمالا، وسيتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل كما سيأتي. وقبل بيان هذه الأدلة، فإن الدليل يعرفه أهل الأصول بأنه ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. ما يستدل بالنظر الصحيح فيه، أو يقال بصحيح النظر فيه، على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. هذا هو الدليل. وتنقسم الأدلة عند الأصوليين إلى قسمين: القسم الأول الأدلة المتفق على الاحتجاج بها، والقسم الثاني الأدلة المختلف فيها. أدلة متفق عليها في الجملة وهي أربعة: الإجماع، الكتاب والسنة، والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأقول متفق عليها في الجملة لأن هناك من خالف في القياس فلم يجعله دليلا متفقا عليه. هناك من خالف في القياس وجعله من الأدلة المختلف فيها، بل من الأصوليين من لم يعتبر القياس دليلا أصلا، إنما جعله دلالة وعلامة على الحكم، وهذا كالصنيع بن قدامة رحمه الله في روضته. علما إن الذين لم يعتبروا القياس كابن حزم وغيره إذا نظرت في فروعهم تجد أنهم يعملون به، إذا نظرت في فروعهم تجد أنهم يعملون بالقياس، كاتفاقهم جميعا على إمامة أبي بكر على إمامة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه قياسا على صلاته، قياسا على صلاته. إذن هذا هو القسم الأول، أدلة متفق عليها. وهناك الأدلة المختلف فيها، طبعا هذا باعتبار، وإلا هناك اعتبارات كثيرة. الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والعرف وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها، فهي محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بها جميعا واعتبرها، ومنهم من قال ببعضها. وقول المؤلف رحمه الله: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، أي هما الأصل في خطاب المكلفين بالأحكام الشرعية، والإجماع والقياس مستندان إليهما، مستندان إلى الكتاب والسنة. فالإجماع لا بد أن يستند إلى نص كما سيأتي، والقياس أيضا هو مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة بضوابط معينة. فإذا الكتاب والسنة هما الأصل، والإجماع والقياس يستندان إلى الكتاب والسنة. فعندما يقول العلماء بحجية الإجماع والقياس، فلأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بهما في الكتاب والسنة، وكذلك من قال بحجية قول الصحابي، فإنه إنما قال به لما ظهر له من الدليل من الكتاب والسنة من وجوب اعتبار قولهم والاستدلال به رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل الأدلة إذن منبنية على الكتاب والسنة. ثم قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. والمقصود هنا بالفقه عموم الفقه، فقه أحكام الشريعة أو جميع أحكام الشريعة، لا تخرج في إدراك واستخراج أحكامها عن هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وحينما يقال أو يحكم على أنه لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عن هذه الأدلة، فمقصود العلماء بالحكم هنا الحكم الأغلبي، مقصود العلماء هنا بالحكم أي الحكم الأغلبي، يعني باعتبار الأعم الأغلب. وإلا فقد يدرك الحكم بدليل من غيرها، لكنه في نهاية الأمر يعود في أصوله إلى الكتاب والسنة، كالاستدلال مثلا بقول الصحابي عند من يقول به، وكذلك من يستدل بالمصالح المرسلة أو بالاستحسان ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها. هنا يريد رحمه الله بالمسائل أو الأحكام المهمة أي التي لا يسع الجهل بها، القضايا الكلية والأحكام التي لا يسع الجهل بها، فإنها في الغالب أدلتها من الأربعة جميعا، فقضايا العقيدة وجوب الصلاة والزكاة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا حل البيع وحرمة الربا، وكذلك حرمة الشرك والزنا والسرقة، تجد أن الأدلة تتضافر عليها من كل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالأمر بالتوحيد على سبيل المثال وإخلاص العبادة لله عز وجل، نجد أن الله عز وجل أمر به في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في سنته في أحاديث كثيرة، وفي نفس الوقت هو محل إجماع الأمة، وأيضا القياس الصحيح المتضمن وجوب العبادة لمن يستحقها، خالق الخلق جل وعلا والمتكفل بأرزاقهم سبحانه وتعالى. إذن كل الأدلة الأربعة تدل على التوحيد، كذلك تحريم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أيضا في السنة حديث عبد الله بن مسعود وغيره: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا الحديث، وأيضا الأمة أجمعت على تحريمه، والقياس شاهد بتحريم الربا، إذ لما علم من أن الشريعة قاضية بتحريم كل أكل لأموال الناس بالباطل واستغلال حاجة الناس لأخذ أموالهم بالظلم، كان القياس تحريمه. وهكذا سائر الأحكام والمسائل المهمة. ثم في آخر كلامي هنا يؤكد على ما سبق الحديث عنه، وأنه ميزة في مؤلفات ابن سعدي رحمه الله، يؤكد أن كل أحكام الشريعة الصادرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح إنما هي وفق مقاصد شرعية عظيمة منضبطة تقوم على رعاية المصالح وجلبها ودرء المفاسد ونبذها. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. إذا كانت أصول الدين وكلياته وما يجب أن يعلم منه بالضرورة إذا كان محل اتفاق بين أهل العلم من أهل الحق، فإن النتيجة ما هي؟ أن ما اختلف فيه العلماء يعتبر قليلا أو قليل من كثير. إذن المسائل المختلف فيها قليل، وهذا الاختلاف بين العلماء لا شك أنه له أسبابه، كعدم سماع الحديث أو عدم ثبوته أو الاختلاف في فهم الحديث أو كيفية الاستدلال به وغير ذلك. ومن الرسائل المهمة العظيمة في هذا الباب التي يحسن بل يجب على طالب العلم أن يعود إليها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد أحسن رحمه الله في هذه الرسالة، فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يعود إليها ليعرف أسباب الاختلاف بين العلماء. ثم نبه رحمه الله أي العلامة السعدي قال: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. هنا يضع لنا قاعدة رحمه الله أنه عند تنازع أهل العلم أن الأقرب للحق والصواب ليس فلان أو فلان، إنما من لزم الكتاب والسنة ولزم من بنى عليهما من الإجماع والقياس الصحيح. والله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر بعد ذلك، بعد أن تكلم عن الأدلة الأربعة إجمالا، بدأ في الكلام على صيغة التفصيل، فبدأ بالكتاب الكريم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
نعم، هنا تكلم عن أو بدأ بالكلام عن القرآن أو الكتاب الكريم، وهو والسنة كذلك هما المصدر الأول، مصادر التشريع. وحينما يقال أن الكتاب هو الدليل الأول أو المصدر الأول والسنة المصدر الثاني، لعلهم باب يعني التجوز في الألفاظ، لكن في حقيقة الأمر أن الكتاب والسنة هما المصدر الأول من مصادر التشريع. أما القرآن، أما الكتاب، قال: فهذا هو القرآن العظيم. وهذا أقرب تعريف للكتاب الكريم، أنه هو القرآن العظيم، وهو من أجل أسمائه التي سماه الله عز وجل بها. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا سماه الله عز وجل بالكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف رحمه الله: وهو كلام رب العالمين. كلام رب العالمين على سبيل الحقيقة، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة وليس بمخلوق ككلام المخلوقين. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي يسمع القرآن. قال: نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله عز وجل أنزل القرآن، هذا الكتاب العظيم، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام باللغة البينة الواضحة، اللغة العربية. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه من خصائص القرآن كما سبق، أنه كلام الله عز وجل على الحقيقة، نزل به أشرف الملائكة على أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: للناس في كل ما يحتاجونه، للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. فالقرآن العظيم أو الكتاب الكريم اشتمل في حكمه وأحكامه وأوامره ونواهيه على مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة، وهذا من مقتضيات أنه كتاب هداية. الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للأعدل والأصوب، في كل طريق أقوم، سواء في أمور الدين أو الدنيا أو أمور الآخرة، في أمور العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق والسلوك، في معاملة الإنسان مع ربه، مع نبيه صلى الله عليه وسلم، مع نفسه، مع غيره، كل هذا فالقرآن هداية في كل طريق من هذه الطرق. قال: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المقروء بالألسنة، المتلو، المتلو أي المقروء بالألسنة، تعبدنا الله عز وجل بتلاوته في الصلاة وفي غيرها. مكتوب في المصاحف بكتابة كتابه، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا الوحي، ثم بجمع الصحابة رضي الله عنهم، وهو محفوظ في صدور خيار الأمة من الذين وفقهم الله عز وجل لحفظ كتابه، وهو أهل العلم على الحقيقة. هؤلاء هم أهل العلم على الحقيقة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك فإن من حفظ هذا الكتاب في صدره ووفق لفهمه فقد نال خيرا عظيما. وهذا القرآن الكريم من خصائصه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يناله التحريف ولا التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقصان، فقد تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا هو معجزة، معجزة الله عز وجل لخلقه، معجز في لفظه وفي نظمه وفي بلاغته وفي أخباره وفي أوامره وفي نواهيه وأحكامه. أيضا هو معصوم من الخطأ والزلل والتناقض والتعارض والاضطراب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا هو حجة في ذاته، قطعي الثبوت، فلا يشك مسلم في ثبوت هذا الكتاب وأنه كلام رب العالمين. ولذا كل من جحد حجية القرآن فهو كافر والعياذ بالله. ثم ذكر بعد ذلك السنة، قال: وأما السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
نعم، السنة هي وحي من الله عز وجل مثل القرآن، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المثل المقصود هنا السنة، فهي حجة. وقد تكون السنة مؤكدة، قد تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن. كيف تكون مؤكدة لما جاء في القرآن؟ أن تؤكد حكما أو معنى موجود في القرآن، كوجوب الصلاة مثلا. وقد تكون مبينة لما أجمل، قد تكون السنة مبينة لما أجمل في القرآن، كبيان عدد ركعات الصلاة وكيفيتها، مقادير الزكاة ونحو ذلك. وقد تكون السنة استقلالية، يعني تستقل بتشريع الحكم، قد تكون السنة مستقلة أيضا بتشريع الحكم أو زائدة على ما في القرآن، كأحكام الشفعة، ميراث الجدة، هذا موجود في القرآن، موجود في السنة وليس موجود في القرآن. فالسنة إذن هي مبينة ومؤكدة وشارحة، فلا يمكن أن يقال نأخذ بالقرآن دون السنة. ومن ينادي بهذا الأمر ويزعم أنه يأخذ بالقرآن فقط ويستقل به، فإن القرآن سيرده إلى السنة لو صدق، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا السنة طريق لمحبة الله عز وجل للعبد، حينما يأخذ الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته ويسير على هذا الطريق، فإن هذا يكسب محبة الله عز وجل للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والسنة كما عرفها المؤلف، وهذا هو التعريف المعروف عند الأصوليين، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولهذا قال: فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعريف تكون على ثلاثة أنواع: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. النوع الأول السنة القولية، المقصود ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال متضمنة للأوامر والنواهي وما يدل عليهما، أو ما يدل على الإباحة. والقول متفق على اعتباره ولا إشكال في حجيته، ولا خلاف في القول إذا صح السند، لا خلاف في حجية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح السند، وهو غالب السنة. ولهذا كان اشتغال الأصوليين في الأقوال ينحصر غالبا في مسألة الثبوت وفي وجه الاحتجاج من جهة دلالة اللفظ على الحكم. هذا بالنسبة للسنة القولية. السنة الفعلية ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حجة ومعتبر، هذا هو الأصل، على تفصيل في بعض الصور. وقد تكلم بعض أهل العلم على مسألة الأفعال وتقسيمات الأفعال، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. إذن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة أيضا، هذا هو الأصل، على تفصيل في بعض الصور هل يحتج بها أو لا. ولذلك اعتنى أهل الأصول في بأحكام الأفعال وبينوا تقسيمات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أفعال تحمل على الندب، هناك أفعال تحمل على الإباحة، وهناك أفعال صدرت على سبيل العادة وعلى سبيل الجبلة. ولذلك ضبط باب الأفعال مهم جدا لطالب العلم، وهناك أفعال هي خاصة، دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة التقريرية ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل فعل في حضرته، ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فعل في حضرته أو علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، علم به نقل إليه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، فالإقرار من السنة وهو حجة إذا صح دليل الإقرار. ثم ذكر بعد ذلك بالدلالات اللفظية التي هي وسيلة الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وما يعرف بدلالات الألفاظ وهي مهمة. قال نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي.
نعم، هنا بدأ بالنص والظاهر، بدأ بأنواع اللفظ باعتبار الوضوح، فتكلم رحمه الله عن النص وعن الظاهر. فاللفظ من حيث الدلالة على المعنى نوعان، اللفظ من حيث الدلالة على المعنى نوعان، نص وظاهر. الأول النص يدل على معنى واحد، النص هو الذي يدل على معنى واحد لا يحتمل إلا ذلك المعنى. إذن النص يدل على معنى واحد لا يحتمل غير هذا المعنى، ولهذا قال رحمه الله: اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا هو النص. وهنا سمي الكلام الواضح الجلي نصا لوضوحه وارتفاعه على سائر الكلام. ومن أمثلة النص قوله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، هذا نص لا يحتمل غيره. قوله عز وجل أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا نص في عقوبة القطع دون احتمال لشيء آخر من العقوبات، وهو المعنى الأصلي المقصود من سياق الآية. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام: أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور ماؤه. قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هذا نص، نص في طهورية ماء البحر، وهو المقصود الأصلي من سياق اللفظ، لأن السؤال كان عن الوضوء بماء البحر. إذا عرفنا ما هو النص فلا بد أن نعرف ما حكم النص، ما حكم النص. حكم النص يجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه في زمن النسخ. إذن حكم النسخ، حكم النص يجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه في زمن النسخ. فلا يترك النص إلا بقيام الدليل الذي يدل على ما ذكر. هذا بالنسبة للنص. أما الظاهر فهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أو يقال هو الذي اتضح المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي مع احتمال معنى آخر مرجوح بسبب العموم اللفظي أو المعنى. وهذا السبب أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا في كلامه على الظاهر. إذن نقول تعريف مختصر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا مختصر. ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني هناك معنى احتمال معنى آخر لكنه معنى مرجوح، والمعنى الراجح هو الظاهر. إذن أو يقال هو الذي اتضح المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي مع احتمال معنى آخر مرجوح بسبب العموم اللفظي أو المعنوي. ولهذا عبر عنه المؤلف بقوله: وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. العموم اللفظي ما ثبت من طريق اللفظ، والمعنوي ما ثبت من طريق أو عن طريق القياس. فهو يدل على المعنى من جهة وجه محتمل له ولغيره وإن كان فيه أقوى. فالفرق بين أو هناك شبه بين على هذا التعريف بين الظاهر وبين المجمل، لكن هناك أيضا فرق. المجمل هناك احتمالات متعددة ولكنها في قوة واحدة، ولذلك هناك في القرآن ما هو مجمل، فجاءت السنة وبينت هذا المجمل. إذن المجمل له عدة احتمالات لكنها في قوة واحدة فيحتاج للبيان. أما الظاهر وإن تعددت معانيه إلا أنها ليست متساوية، بل واحد منها أقوى فيؤخذ به. ومن أمثلة الظاهر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال: توضأوا منها. سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. الحديث، فالظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة، الوضوء الشرعي. هناك احتمال آخر أن المقصود بالوضوء ماذا؟ نعم، النظافة، أن المقصود بالوضوء النظافة فقط. لكن المعنى الاحتمال الراجح هو أنه يقصد به الوضوء على ظاهره. ما حكم الظاهر؟ قلنا حكم النص يجب العمل به إلا إذا قام دليل على تأويله أو على تخصيصه أو تقييده أو نسخه. الظاهر يجب العمل به على ظاهره، يجب العمل به على ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ذلك، إلا بدليل يصرفه عن ذلك. قد يقوم دليل أقوى فيصرف الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وهذه طريقة السلف رحمهم الله، الظاهر يعملون به على ظاهره إلا إذا جاء دليل يدل على أن الظاهر غير مراد، وهذا يسمونه بالتأويل. إذن التأويل هو ترك المعنى الراجح في اللفظ إلى المعنى المرجوح، ولأنه خلاف الأصل وجب أن يقوم الدليل على صحة التأويل، وإلا الأصل وجوب العمل بماذا؟ بالظاهر. نضرب مثالا لأنه يحتاج إلى يعني توضيح. مثال التأويل في قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظوا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون متى؟ بعد الانتهاء من القراءة. هذا ظاهر الآية، مع احتمال أن يكون المراد إذا أردت أن تقرأ، فكان الأصل إعمال ظاهر الآية، فلما جاء الدليل المؤول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم في التعوذ قبل القراءة، كان المعنى المرجوح مقدم على المعنى الراجح أو المعنى الظاهر. وهناك شروط للتأويل اعتنى بها العلماء رحمهم الله وبينوها صيانة للنصوص وفهمها. ثم ذكر أيضا من جملة دلالات الألفاظ المنطوق والمفهوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
نعم، هنا يقول رحمه الله: وتارة، يعني الحكم الشرعي يؤخذ تارة من منطوق اللفظ ويؤخذ تارة من مفهومه. منطوق اللفظ يعني من دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق، ولذلك المنطوق كما عرفه المؤلف هنا ما دل على الحكم في محل النطق، يعني المعنى المستفاد من محل النطق، من ذات القول ومحل اللفظ. مثال ذلك قوله عز وجل: فلا تقل لهما أف. دلالة منطوق الآية هنا النهي عن ماذا؟ عن قول أف للوالدين، لهذا جاءت به الآية منطوقا صريحا، هذا يسمى المنطوق. إذن هو ماذا؟ دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق، وهو محل إجماع في إعماله، لم يخالف في ذلك أحد. نأتي للمفهوم. المفهوم خلاف المنطوق. المؤلف رحمه الله هنا عرفه ضمنا، يعني ما عرف المفهوم لكنه تعريفه متضمن لكلامه عن المنطوق، فكأنه يقول في تعريف المنطوق في أثناء كلامه عن المنطوق كأنه يقول أن المفهوم هو ما دل على الحكم لا في محل النطق، عكسه تماما. إذن ما دل على الحكم في محل النطق ماذا يقال له؟ نعم، ما دل على الحكم في محل النطق
المنطوق،
ما دل على الحكم لا في محل النطق هذا هو المفهوم. إذن المفهوم يعني أن تستخرج من النص حكما غير المنطوق به والمصرح به. نعود لنفس المثال، قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، هل ذكر الله عز وجل في الآية النهي عن تحريم ضرب الوالدين أو سبهم؟ لا، منطوقها تحريم التأفيف، لكن مفهوم الآية تحريم ضرب الوالدين وسبهم، ولكنه مأخوذ من مفهوم الآية لا من منطوقها، إذ لما حرم قول أف كان الضرب من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قسمي المفهوم. الأول مفهوم الموافقة، والثاني مفهوم المخالفة. أولا مفهوم الموافقة ما هو؟ مفهوم الموافقة أن يكون الحكم الذي أفاده المفهوم موافق للحكم الذي دل عليه المنطوق. أعيد، أن يكون مفهوم الموافقة أن يكون الحكم الذي أفاده المفهوم موافق للحكم الذي دل عليه المنطوق، موافق تماما، وهما نوعان، مفهوم الموافقة نوعان. مفهوم الموافقة الأولى ومفهوم الموافقة المساوي، وقد أشار إليهما جميعا المؤلف رحمه الله. إذن مفهوم الموافقة قلنا أن يكون الحكم الدال أو الحكم الذي أفاده المفهوم موافق للحكم الذي دل عليه المنطوق، وهو نوعان، إما أن يكون مساويا للمنطوق أو أولى منه. الأول مفهوم الموافقة الأولى، ومعناه أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم للمنطوق به، ولكنه أولى منه بالحكم، ولكنه أولى منه بالحكم. أن يكون المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به من ناحية الحكم، ولكنه أولى منه بالحكم، كقوله عز وجل في الآية السابقة فلا تقل لهما أف، دلت الآية على حرمة ضربهما بالمفهوم، ولكن الضرب أولى بحكم التحريم من قول أف المنطوق به. واضح الأولى؟ واضح؟ طيب، الثاني مفهوم الموافقة المساوي. مفهوم الموافقة المساوي أيضا يكون المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، لكنه مساو له في الحكم، ليس أولى منه، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مفهوم الآية أو منطوق الآية تحريم ماذا؟ نعم، أكل أموال اليتامى. المفهوم دل على تحريم إحراق مال اليتيم أو إتلافه بأي نوع من الإتلاف. فإذن مفهوم الآية أن من أحرقها في الوعيد مثل من أكلها سواء، هذا هو المفهوم الموافقة المساوي. وهذا المفهوم مفهوم الموافقة حجة عند جميع أهل العلم عند جميع الأئمة، خالف فيه الظاهرية خالف فيه الظاهرية. ومن العلماء من يقول بأن خلاف الظاهرية هنا غير معتبر، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاويه اعتبر هذا من بدع الظاهرية، حيث قال رحمه الله إن إنكاره يعني إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف رحمه الله. إذن هذا مفهوم الموافقة. نأتي لمفهوم المخالفة، وعبر عنه المؤلف بقوله إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. ومفهوم المخالفة معناه أن يدل لفظ الدليل أن المسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق به، أن يدل لفظ الدليل أن المسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه، وفي سائمة الغنم، فإذا كان منطوق الحديث أن السائمة فيها زكاة فمفهوم المخالفة ماذا؟ أن غير السائمة ليس فيها زكاة. لكن هنا بين المؤلف أيضا سبب المخالفة، سبب المخالفة، قال بأن يكون النص مشروطا بشرط أو موصوفا بوصف، يشير إلى نوعين من أنواع مفهوم المخالفة. ما هما؟ نعم، مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. هل مفاهيم المخالفة يعني تقتصر على هذين؟ الجواب لا، لكن لعله اقتصر عليهما لكونهما من أهم مفاهيم المخالفة. مفهوم المخالفة بالوصف كما تقدم في الحديث وفي سائمة الغنم، فمنطوق الحديث أن الغنم إذا كانت موصوفة بأنها سائمة ففيها الزكاة، ويتحقق مفهوم المخالفة بزوال الصفة أنها سائمة، فالغنم إذا لم تكن سائمة يعني معلوفة فمفهوم المخالفة أنه ليس فيها زكاة. وأما مفهوم المخالفة بالشرط فكقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، جعل للمطلقة النفقة بشرط ماذا؟ أن تكون حاملا. فمفهوم الشرط إذا لم تكن حاملا من لم تكن حاملا من المطلقات فليس لها النفقة. ثم ذكر أيضا من أقسام دلالة اللفظ على المعنى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. نعم، قال رحمه الله
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
نعم، إذن هذه أقسام الدلالة جعلها العلماء من الأصوليين وأيضا شاركهم المناطقة أنها على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أوجه: مطابقة وتضمن والتزام. ووجه التقسيم هنا لدلالة اللفظ بالنظر إلى مدلوله من حيث إرادة تمام مسمى أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو، أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى. أولا دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. وعبر عنه المؤلف أيضا بعبارة واضحة، قال إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ليس على بعض المعنى، على جميع المعنى. مثال ذلك دلالة لفظ البيت على كل ما يشمله مسمى البيت من القواعد والأسس والسقف والجدران والحيطان والأبواب والنوافذ والغرف، هذه دلالة مطابقة. كذلك دلالة الإنسان على تمام معناه من كونه حيوان ناطق عاقل، وسميت مطابقة لمطابقة اللفظ للمعنى الموضوع له، هذه دلالة المطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض المسمى أو على جزء ما وضع له، دلالة اللفظ على بعض المسمى أو دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. ولذا عبر أو وصفه المؤلف بقوله إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، يعني إطلاق اللفظ وإرادة بعض اللفظ أو جزء أو بعض المسمى. نطبق نفس المثال السابق، دلالة لفظ البيت على الغرف مثلا، دلالة البيت على الجدران والجدر، فالغرف هنا ليست كل البيت لكنها بعض البيت، والجدر بعض البيت، هذه دلالة التضمن. أما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على ما يكون خارجا عن مسماه ولكنه لازم له، دلالة اللفظ على ما يكون خارجا عن مسماه لكنه لازم له. أو بعبارة أخرى نقول دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. يمكن أن نقول دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ، مثلا كدلالة لفظ السقف على الجدار، دلالة لفظ السقف على الجدار. لماذا؟ لأنه لا وجود للسقف إذا لم يكن هناك جدار، فهذه دلالة التزام. ولهذا قال رحمه الله إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. فمثلا الاستدلال، لأنه قال إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة، فلو أتينا إلى ألفاظ الكتاب والسنة مثلا وأقيموا الصلاة، لو استدللنا بلفظ وأقيموا الصلاة على ستر العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة، وهذه كلها شرط من شروط صحة الصلاة، هذه تسمى دلالة التزام، دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له، الموضوع له اللفظ. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الأصل، أو ذكر أصولا مهمة يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها طالب العلم، ذكر ثلاثة أصول. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم، وأيضا الأصل في الكلام الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
نعم. طيب، الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، هذا الأصل الأول، أن الأصل في أوامر الكتاب والسنة أن تقتضي الوجوب، وهذا قول جماهير أهل العلم، والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله عز وجل، كقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله عز وجل توعد المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. وأيضا قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا أو هذه الآية استدل بها يعني جمع من أهل العلم على ما ذهب إليه الجمهور من أن الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها تقتضي الوجوب. ثم قال رحمه الله: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. معنى ذلك أن الأمر لا يصرف عن الوجوب إلا بدليل يصرف عن الوجوب إلى غيره، كالاستحباب أو الإباحة. وهناك أيضا غير الاستحباب والإباحة، لكن الشيخ رحمه الله والمؤلف اقتصر هنا عليهما لكثرتهما في النصوص، وإلا فإن الأمر قد يرد لمعان كثيرة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال على صرف الأمر عن ظاهره: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فهذه قرينة لفظية تدل على أن الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا ظاهره الوجوب، لكنه أمر وقع بعد حظر، فيعود إذا زال الحظر أو المنع يرجع إلى السابق أو يرجع إلى حالته قبل الحظر، وهو الإباحة. هذا من الأصول المهمة. الأصل الثاني الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله أيضا أن النواهي تقتضي تحريم المنهي عنه إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على أنها مصروفة إلى غيره، كالكراهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما في صحيح مسلم، هذا نهي يقتضي ماذا؟ التحريم، ولا يوجد هنا صارف يصرف عن التحريم. لكن مثال آخر على الذي ظاهره التحريم لكنه يصرف إلى الكراهة عند بعض أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا هنا النهي عن مس الذكر باليمين محمول على ظاهره ماذا؟ التحريم، لكن حمله جمهور أهل العلم على الكراهة، لأنهم يرون أن هناك دليل صرف الأمر عن التحريم إلى الكراهة، وهو حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، قطعة لحم. وهنا إيراد هذه الأمثلة ليس المقام مقام ترجيح معرفة ما هو الراجح هنا، لكن هنا ذكرت لتقرير المعنى وتوضيح المثال. الأصل الثالث من الأصول التي يحسن بالفقيه أو طالب العلم أن يجتهد في معرفتها أن الأصل في الكلام الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
نعم. إذن هذا الأصل الثالث من الأصول التي نبه عليها، أن الأصل في الكلام الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له على تعريف أهل الأصول، ككلمة أسد في الحيوان المفترس. قال: فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. والمجاز على قول الأصوليين أو المجازيين هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ويعبرون ويقولون من باب التمثيل، يقول: رأيت أسدا يرمي، يقول هذا مجاز، والمقصود الرجل الشجاع. فلا يصار إلى المعنى المجازي إذا أمكن المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الأصل هو الحقيقة، والمجاز فرع عنه. وهنا قول المصنف رحمه الله، وهي إشارة لطيفة منه حينما قال: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به للمجاز إن قلنا به. هذا يشعر أن المؤلف لا يرى المجاز من أصله. وهذا القول، القول بمنع المجاز سواء في اللغة أو في القرآن أو في نصوص الشرع، هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. قال به شيخ الإسلام وابن القيم، وألف فيه مؤلفا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقال به قبل هؤلاء أئمة من أئمة اللغة. والمقصود حينما نقول بمنع المجاز، أي هذا المراد الذي أرادوه. أما القول بأن المجاز معناه ما يجوز في اللغة أو ما يتجوز يعني به في اللغة، فهذا الكل يقول به. فالمسألة تحتاج إلى تحرير. القول بالمجاز يعني على من بأصله على ما أراده المجازيون من أنه شيء وضع أو لفظ وضع في غير ما وضع له أو استعمل في غير ما وضع له، ومثلوا بآيات من القرآن وقسموا هذا المجاز إلى أنواع. هناك مجاز بالزيادة والنقصان، هذا كله فيه ما فيه، لكن إن قصد أهل المجاز أو من يقول بالمجاز قال أنا أقول بالمجاز أي ما يجوز في اللغة، فهذا لم يخالف فيه أحد. ولهذا أخطأ من نسب القول بالمجاز إلى بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في عباراته لما قال وهذا مجاز في اللغة، الإمام أحمد رحمه الله يقصد وهذا مما يجوز في اللغة. فإذا اعتبرنا أن هذا أسلوب من أساليب العرب وأنه جائز في اللغة أن نقول كذا، أن نحذف المضاف مثلا ونبقي المضاف إليه، فهذا لا إشكال فيه. لكن أن نأتي إلى اللفظ ونقول هذا غير مراد، هنا استعمل في غير موضع له، هنا يكمن الخطأ والله أعلم. ولذلك فإن الخلاصة في هذا أن يقال إن الحقيقة دائما هي المتبادر للذهن. فحينما نقول، تقول مثلا إلى حيوان مفترس أمامك أسد، تقول هذا أسد أو رأيت أسدا، هذه حقيقة لا إشكال فيها. لما تقول رأيت أسدا يرمي، أو تقول في يوم الجمعة رأيت اليوم أسدا يخطب، أهل المجاز يقولون هذا مجاز لأنه استعمل في غير موضوعه، في غير موضع له. ومنهم من يقول هذا مجاز لأن هذا القول هو جائز في اللغة. نتفق مع هؤلاء ولا نتفق مع أهل المجاز، لكن في حقيقة الأمر أن هذه حقيقة وليس مجازا. إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، المتبادر إلى ذهن السامع من يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه الرجل، رجل شجاع أو رجل مفوه. وكذلك في القرآن واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، وهذا يجوز في اللغة، حذف المضاف وأبقي المضاف إليه مكانه. أيضا كذلك في قوله عز وجل في الآيات التي استدلوا بها جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا وضع في غير معنى، لفظ وضع في غير ما استعمل في غير موضع له. فهنا ليس المقام مقام بسط في المسألة، لكن حتى نعلم أن كلام الأئمة الذين منعوا من المجاز أن كلامهم أنه كلام حق. لكن من رأى أن المجاز المقصود به ما يجوز في اللغة، أسلوب يجوز في اللغة، فهنا يكون الخلاف خلاف ألفاظ فقط، مع العلم أن هناك من أهل البدع من أخذ بالمجاز لكي يصرف الألفاظ عن ظاهرها، وهذا هو الذي يخشاه أو خشيه كثير من الأئمة رحمهم الله. ثم قال والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي التي يعرف حدها بالشرع، كلفظ الإسلام، الإيمان، الكفر، النفاق، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه حقيقة شرعية. اللغوية التي يعرف حدها باللغة، كالشمس، القمر، السماء، الأرض. العرفية التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم، كلفظ البيع والدرهم والدينار وغير ذلك. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه للحد ماذا؟ الشرعي. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب فيه الرجوع إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. مثلا الصلاة معناه الشرعي الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هنا لا نرجع إلى حقيقة لغوية ولا نرجع إلى حقيقة عرفية، نرجع إلى الحقيقة الشرعية. قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثال سبق: توضأ من لحوم الإبل، يرجع فيه إلى المعنى الشرعي. إذا لم يوجد أو ما تكلم به الشرع، لم يحده الشرع، تكلم به الشرع لكن لم يحده اكتفاء بظهور معناه، فإنه يرجع فيه هنا إلى اللغة. الشرع مثلا حكم بقطع يد السارق لكنه لم يبين حد السرقة، فيرجع فيه إلى المعنى اللغوي. إذا لم يوجد حد في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى عادة الناس وأعرافهم، كالسفر مثلا والحيض ومقدار الإطعام في كفارة اليمين. مثلا السفر عند بعض أهل العلم أنه يعود إلى العرف، من العلماء من لا يعتبر المسافة يعتبر العرف، فعلى هذا يعد السفر سفرا إذا تعارف الناس على أن هذا أنه سفر فتتعلق به الأحكام. كذلك أيضا عادة المرأة الحيض يعود تقرير أو تقدير مدته إلى ما استقر عادة لكل امرأة، كل امرأة تختلف عن الأخرى. في كفارة اليمين الله عز وجل يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلم يقدر الشرع مقدارا معينا فيرجع فيه إلى العرف، فيطعم الرجل من أوسط ما يطعم به أهله مقدارا ونوعا، لا يطلب منه أعلى ولا يجزئ منه الأدنى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تصريح الشرع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، وهذا ظاهر في الأدلة كقوله عز وجل: وعاشرون في المعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، هذا كله دليل على اعتبار العرف. قال: فاحفظ هذه الأصول، أي استفد منها، فإنها مفيدة معينة على استنباط الأحكام الشرعية وركيزة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا في أنواع من نصوص الكتاب والسنة، وهي مباحث دلالات الألفاظ أيضا، وذكر العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، فبدأ بالعام والخاص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
نعم، هنا عرف العام قال: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. إذن عرف العام بقوله: اللفظ الشامل لأجناس، الأجناس كقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، عام يتناول كل أفراد العالم. والأنواع للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أنواع بالنسبة للآدميين. الرجال قوامون على النساء، كذلك الأفراد الكثيرة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإذا العام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، أي أن أكثر النصوص تأتي ماذا؟ تأتي عامة. ثم عرف الخاص، قال ما دل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. ما دل على بعض الأجناس مثل هذا إنسان، بعض الأنواع مثل هذا رجل، هذه امرأة، بعض الأفراد كحضر زيد، حضر محمد، هذا هو الخاص عكس العام. إذن العام لفظ شامل على أجناس وأنواع وأفراد كثيرة، وأما الخاص ما دل على بعض هذه الأجناس أو بعض هذه الأنواع أو بعض هذه الأفراد. ثم أشار هنا إلى مسألة التعارض بين العام والخاص، قال وحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. إذا كان ما هناك تعارض بين الخاص والعام، وهذا إذا ورد الخاص بحكم العام فلا يخصص العام به بل يعمل بكل منهما لعدم التعارض. مثال قول القائل أكرم الطلبة، ثم يقول بعد ذلك أكرم خالدا، وخالد من الطلبة، فهذا لا يقتضي التخصيص لكنه قد يقتضي مزيد تأكيد. وفائدة ذكر الخاص مع دخوله في العام إما بيان عدم تخصيصه أو تفخيمه وإثبات مزيته على غيره. أما إذا كان هناك تعارض في الظاهر بين الخاص والعام، وذلك إذا كان للخاص حكم يخالف حكم العام، فهنا يخصص العام بالخاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا عام أو خاص؟ عام، يدل على جواز الصلاة على كل أرض، لكن جاء التخصيص بالسنة بإخراج المقابر من عموم الأرض، والمخصص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هناك تعارض فإنه لا بد من تخصيص، لأن كان هذا له حكم وهذا له حكم، والتعارض يكون في الظاهر كما سيأتي، فإنه يخصص العام بهذا الخاص. ثم ذكر تقسيما آخر، التقسيم الثاني للألفاظ باعتبار الشمول، وهو المطلق والمقيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد.
نعم، هنا ذكر يعني أحكام المطلق والمقيد باختصار شديد، قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. المطلق هو اللفظ الدال على فرد غير معين، اللفظ الدال على فرد غير معين كطالب، أو أفراد غير معينين كطلاب. المقيد عكسه، إذن نقول اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد منه كطالب مجتهد أو طلاب مجتهدين. وحكم هذا المطلق أن يعمل به على إطلاقه حتى يثبت التقييد. حكم المطلق إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة المطلق منها يجب أن يعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت التقييد. فقول الله عز وجل في ذكر المحرمات وأمهات نسائكم هذا مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل به على إطلاقه، فيحرم أو تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنه لم يقم دليل على التقييد. أما المقيد فقد يقيد بوصف أو قيد معتبر كالشرط، كقوله عز وجل في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. جاء الصيام هنا مقيدا بماذا؟ بوصف ماذا؟ التتابع، وأيضا بكونه قبل التماس، فيعمل به على تقييده بهذين القيدين. إذن المقيد قد يقيد بوصف أو قيد معتبر فيعمل به على تقييده. وأيضا كقول الله عز وجل في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالصيام مقيد بأن لا يجد رقبة ولا طعاما ولا كسوة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإذا كان عند الإنسان يعني حنث وأراد أن يكفر عن يمينه فإنه لا ينتقل إلى الصيام مباشرة، فالصيام مقيد بقيد وهو عدم بقيد معتبر وهو عدم وجود الرقبة أو وجود الطعام أو الكسوة، بعد ذلك ينتقل إلى الصيام. وقوله فيحمل المطلق على المقيد هذا ذكره رحمه الله على وجه الاختصار، وإن كان هناك صور قد لا يكفي الوقت لسردها وأمثلتها لكن نشير إليها إشارة سريعة. قوله فيحمل المطلق على المقيد يعني إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر حمل المطلق على المقيد إذا كان حكمهما واحدا وسببهما واحدا، هذا باتفاق. إذا كان الاتفاق في الحكم والسبب فإنه باتفاق أهل العلم يحمل المطلق على المقيد. الثانية عكسها تماما، أن يختلف السبب والحكم، أن يختلف المطلق والمقيد في السبب وفي الحكم، فهذا أيضا باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفان في الحكم، أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، وهذه المسألة خلافية هذه الصورة، وجمهور أهل العلم على عدم الحمل، على عدم حمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصواب. الرابعة أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم دون السبب، وهذا أيضا خلافية، ولعل الصواب هو جواز الحمل، جواز حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم. ثم ذكر أيضا أقسام دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح وكأنه يريد أن يكمل ما سبق من النص والظاهر فذكر المجمل والمبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها.
طيب، نقف عند المجمل المبين. قال: ومنها مجمل ومبين. المجمل أشرنا إليه سابقا، هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. وهذا يفيد أن المجمل لا يدل على المراد منه بنفسه، لا يدل على المراد منه بنفسه، ففهمه أو فهم المراد منه يتوقف على غيره، فلا بد من مبين يوضح المراد. وليس معنى ذلك أن المجمل هو ما لا يفهم منه معنى، إنما المراد أنه لا يكفي وحده في العمل به، بل لا بد فيه أو لا بد له من بيان. وأسباب الإجمال ثلاثة أسباب: عدم تعيين المراد، أو عدم معرفة الصفة، أو عدم معرفة المقدار. عدم تعيين المراد إما لكون اللفظ مشتركا مثلا بين معنيين أو أكثر، كلفظ القرء في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا لفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، أو يكون لغرابة اللفظ كلفظ هلوعة: إن الإنسان خلق هلوعة. بيّن الله عز وجل مراده منه، جاء البيان، وإلا هو هنا مجمل: إن الإنسان خلق هلوعة. ما معنى هلوعة؟ جاء البيان: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لفظ كلمة القارعة، القارعة ما القارعة؟ جاء البيان، بيّن الله عز وجل بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ولولا بيان الله عز وجل لم نفهم من هذا المعنى. هذا عدم معرفة أو عدم تعيين المراد. أيضا عدم معرفة الصفة، كقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة. طيب، ما هي كيفية الصلاة؟ ما عدد ركعات صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ فهي تحتاج إلى بيان. أيضا عدم معرفة المقدار، وآتوا الزكاة، ما مقدار أنصبة الزكاة؟ يحتاج إلى بيان. والمبين هنا هو أو المبين هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ثم قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه في موضع آخر. قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وهذا يدل على أمرين مهمين: الأول وقوع المجمل في الكتاب والسنة، والثاني أن المجمل قد حصل بيانه من الشارع فلم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام فجاءت أو جاء بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله كما في الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، فوجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، تركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المحكم والمتشابه، إذا أردتم أن نقف نقف، إذا تعبتم نقف. بالإجماع
الذي ترون شيء،
ترى بقي الإجماع والقياس
الذي ترون شيء.
طيب نحاول ربع ساعة إن شاء الله، كثير يا شيخ. طيب
أحسن الله هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم.
نعم. قال نظير هذا أن منها، إذا قلنا، إذا قال في بعض النسخ منها يعود على النصوص أو منه يعود على القرآن، المحكم والمتشابه. المحكم أيها الإخوة باختصار هو ما اتضح معناه وتبين، والمتشابه ما خفي معناه، والمراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه الخاص. لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول المراد بذلك حينما نقول المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه؟ نقصد بالمعنى الخاص، لأنه قد يوصف القرآن بأنه كله محكم يعني متقن، وقد يوصف القرآن كله بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز. أما الإحكام بمعنى المعنى الخاص والتشابه بالمعنى الخاص فهو الذي جاء في الآية في آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهذا شأن الراسخين في العلم، يرجعون المتشابه إلى المحكم فيتضح المراد فيصير كله محكما. أما إذا كان المراد هذا على القول بأن المتشابه الذي يمكن اتضاحه والبحث عن بيانه، لكن إذا كان المراد بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه فهذا لا سبيل إلى معرفته، لكن يجب الإيمان به ورده إلى الله عز وجل، وهذه طريقة الراسخين في العلم. والآية تدل على أمرين أيضا مهمين: أولا أن المتشابه قليل بالنسبة للمحكم، والأمر الثاني أن الناس فريقان، أن الناس أمام المتشابه فريقان: أهل الزيغ والضلال عن الحق والراسخون في العلم. فريق أهل الزيغ والضلال عن الحق، وهؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة ابتغاء التأويل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الثاني الراسخون في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مبحث النسخ والتعارض بين الأدلة. نعم. قال: ومنها ناسخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى.
أولا، النسخ هو في الاصطلاح رفع حكم شرعي عملي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه، رفع حكم شرعي عملي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه. وقد يكون النسخ للحكم دون اللفظ، وهذا كثير في القرآن والسنة. في القرآن بالنسبة لما بعده، أقول هذا كثير في القرآن بالنسبة لما بعده، أو يكون لللفظ دون الحكم، أو لهما جميعا. والأمثلة على هذا يعني قد لا نستطيع بسط الأمثلة لضيق الوقت. قال: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، يعني أكثر نصوص الشريعة محكمة. ثم بين طرق درء التعارض رحمه الله، فقال: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. هنا شروع منه رحمه الله في التعارض، أو الكلام على التعارض وطرق درء هذا التعارض. ذكر الطريق الأول، ذكر الطريق الأول لدرء التعارض، وهو ماذا؟ الجمع بين النصين، والجمع مقدم على النسخ. لماذا؟ وأيضا مقدم على الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، وإعمال الدليل أولى من إهماله. أما النسخ فإنه فيه إلغاء لأحد الدليلين. والجمع إما ببناء العام على الخاص، أو بحمل المطلق على المقيد، أو بتأويل أحد الدليلين على معنى مناسب بلا تكلف. ولا يعدل، قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص الشارع. هذا الطريق الثاني لدفع التعارض، وهو العدول إلى ماذا؟ إلى النسخ. لكن النسخ لا بد له من شرطين: أولا، النص من الشارع على أن هذا متأخر وهذا متقدم، فينسخ المتأخر المتقدم. الشرط الثاني: تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين. فإذا تعذر معرفة المتأخر المتقدم والمتأخر، قال: رجعنا إلى الترجيحات الأخرى، يشير إلى الطرق الأخرى كالترجيح، وهو أن ينظر المجتهد في الأدلة المتعارضة في نظره، لأن الأدلة لا تتعارض في حقيقتها، لكنها تتعارض في نظر المجتهد، إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، فيأتي إلى الترجيح لمزية معتبرة تجعل هذا الدليل أولى من الآخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نقرأ هذا ونقف. أنا كنت أريد أن نصل إلى القياس حتى نشرع في القواعد الفقهية، لكن لعلنا نقف هنا عند تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نعيد بعض الجمل في التعارض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب على صبركم على هذا المجلس، وأن يفتح لنا ولكم من الخير كل باب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ننبه على المحاضرة بعد المغرب لمن أراد الحضور بعنوان أسباب السعادة في الدارين، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة.